ليس له. إذا علق الزوج طلاق زوجته على فعل معين فليس له أن يرجع عنه، ليس له أن يرجع عنه، خلاص علقه، قال إن خرجت بدون إذني فأنت طالق، إن لبست الثوب الفلاني فأنت طالق، إن كلمت فلانة فأنت طالق، ونيته الطلاق، هذا ليس له أن يرجع عنه، يعني خلاص إذا لبسته تطلق. مثل إذا حلف، لكن الحلف فيه كفارة، لو شخص قال والله ما تلبسين الثوب الفلاني، يقول لزوجتي اليوم، ثم بعد يوم يومين تغير رأيه وقال لا البسي خلاص، عليه كفارة ولا عليك؟ ما يمكن أن يزيل الحلف، ما دام حلف يلزمه، كذلك الطلاق ما دام علقه يلزمه، لكن الحلف فيه مخرج والطلاق ما فيه مخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول إمام القدامى رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه صفة الاستواء على العرش، وهي من الصفات العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه، والصفة التي تكرر يدل على عظمة شانها، فالله سبحانه وتعالى هو الملك والعرش سرير الملك، وهكذا عادة الملوك، ملوك الدنيا يجعلون لهم عروشا، وكلما كان الملك أوسع ملكا وأعظم كلما إيش صار السرير أعظم ومصنوع من معادن ثمينة كالذهب والفضة والجواهر ونحو ذلك، كما قال الهدهد عن بلقيس: ولها عرش عظيم. إذن العرش هو سرير الملك، والسرير الذي يستوي عليه الملك، والله سبحانه وتعالى ملك الملوك، فهذا السرير هو أكبر مخلوق على الإطلاق، وهو سقف المخلوقات كلها، أعظم ما في المخلوقات وأكبرها العرش، قال هو سقف المخلوقات كلها، هو أعلى شيء وليس فوقه إلا الله تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى، ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاسم على سبيل الخصوص هنا في هذه الآية. ما علاقة اسم الرحمن بالاستواء على العرش؟ يقول مقيم رحمه الله: استوى الله سبحانه وتعالى على أكبر المخلوقات بأوسع الصفات، صفة الرحمة هي أوسع الصفات، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى عن الملائكة في دعائهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا الاسم لبيان سعة رحمته تبارك وتعالى، كما أن عرشه واسع كذلك رحمته وسعت كل شيء جل وعلا. ما معنى الاستواء؟ الاستواء معروف في اللغة هو العلو والاستقرار، هذا معنى الاستواء في اللغة، استوى أي على واستقر، ما نقول جلس، لا، ما نعبر بهذه الصفة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم، نقول الاستواء هو العلو والاستقرار، هذا معناه في اللغة، وهذا أيضا مذكور في الآيات. قال تعالى: ثم لتستووا على ظهوره. كيف يستوي الإنسان على ظهر الأنعام؟ يعلو ويستقر. وقال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. إذا الاستواء معروف في اللغة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني اللفظ الذي قال الاستواء غير مجهول، يعني نفس معنى معلوم في اللغة، يعني ما أحد يجهل معنى الاستواء في اللغة. حينما تقرأ قوله تعالى: لتستووا على ظهوره، هل العرب يفهم هذه الكلمة ولا لا؟ يفهمه، ما في إشكال، واضح. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، حينما تقرأ هذه الآية يقرأ كل عربي يفهم معناه واضح، يصعد على الفلك ثم يستقر. ولكن نقول الله سبحانه وتعالى على واستقر على العرش استقرارا أو استواء يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء المخلوقين. إذن لا يماثل استواء المخلوقين، فإذا كان في لوازم باطلة فهي لا تلزم، لأن هذا في استواء المخلوق. إذن هذا دل عليه القرآن في 7 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. تعرفون السور التي ورد فيها الاستواء؟ الأولى سورة ترتيبها على المصحف سورة الأعراف، وسورة الرعد، وسورة يونس قبل الرعد، يونس سورة الرعد، وسورة طه، وسورة الفرقان، وسورة ألف لام تنزيل السجدة، وسورة الحديد. ذكر الله تعالى في 7 مواضع. في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. آية الأعراف مثلها تماما: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. خلق السماء في سورة الرعد: خلق السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. سورة طه: الرحمن على العرش استوى، هذه الآية التي بين أيدينا. في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم الربط، ما كيف تفهم أو ما مناسبة يعلم بعد الاستواء؟ ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. هذا يدل على إيش؟ على قربه مع علوه، أنه عال على خلقه وهو معهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره جل وعلا. فلا تعارض بين الاستواء وبين المعية، وهو معكم أينما كنتم، بخلاف المخلوق الذي إذا كلما ارتفع كلما غاب عنه ما تحته، هذا استواء المخلوق. أما الله عز وجل فهو فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل يخبر أنه استوى على العرش متى؟ بعد خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. إذن استوى من الصفات الذاتية ولا من الصفات الفعلية؟ فعلية، أنه فعلها الفعلية التي يفعلها إذا شاء. هذه لم يكن استوى على العرش قبل أو حين خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. طيب العرش ماذا يحمله؟ ما الذي يحمل العرش؟ ما الذي يحمله؟ ها؟ طيب وكان عرشه على الماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة واضح ما في إشكال، 8 ملائكة الله أعلم بهم. لكن في الدنيا في قوله تعالى وكان عرشه على الماء، وفي قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. كيف نجمع بين الآيتين أنه على الماء والآية الثانية يحمله ملائكة؟ الذين يحملون العرش يسبحون، واضح أنهم ملائكة. من نعم جيد أنه على الماء، هذا أولا كان على الماء، وبعد خلق السماوات والأرض وكر تعالى بحمله ملائكة. الملائكة يحملون ماذا؟ يحملون العرش، لكن ليس معناه أن العرش يقل الله تبارك وتعالى. هذا هو زعم أهل التعطيل وأهل البدع، أنكروا هذه الصفة إنكارا شديدا. ما هو السبب؟ قالوا لو أثبتنا هذه الصفة للزم من ذلك لوازم محالة على الله. يعني شوف الآن يتظاهرون بإيش؟ بالتنزيه، يتظاهرون بتنزيه الله تبارك وتعالى وهم يعطلون صفات الكمال، يقولون يلزم أن يكون جسما. طيب هذه واحدة. والثانية يلزم أن يكون محتاجا إلى العرش. والثالثة يلزم أن يكون محدودا. هذه الآن ثلاث محاذير بزعمهم أنهم يفرون منها. ولذلك يقولون استوى على العرش، يعني عندهم إيش؟ استولى، استوى يعني استولى. طيب ما هو الدليل؟ قال الدليل قول الشاعر: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. ما شاء الله سجع حلو جدا، صح؟ ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. اللي يسمع هذا البيت وجاهل يسلم، والله كلام تمام. هذا استوى بشر على العراق، ايش معنى استوى بشر على العراق؟ هذا بشر بن مروان، كيف استوى على العراق؟ هل يعني على واستقر فوق العراق؟ لا، معنى استولى، فتح العراق استولى عليها. إذا نقول هذا دليل على أن المراد بالاستواء هو الاستيلاء. طيب كيف نجيب عن هذا الاستدلال؟ كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم أولا، نقول نرجع للخطوات أو الردود المعروفة حتى تكون كاملة واضحة. نقول أولا أنه مخالف لظاهر النص، هذا أهم شيء، هذا أهم شيء، أنه مخالف لظاهر النص. إن الله تعالى ذكر الاستواء في سبعة مواضع كلها استوى على العرش، ومعناه معروف كما قال مالك، ويروى عن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك، ويروى عن أم سلمة. قول مقولة مالك أخذ من شيخه ربيعة، وهي أيضا مروية عن أم سلمة، يدل على أن السلف تناقلوا هذه الكلمة. الاستواء غير مجهول، يعني ما أحد يجهله في اللغة، معروف. ذاك الصحابة ما تكلموا فيه، ما أحد بين معنى الاستواء لأنه معروف لا يحتاج إلى بيان. إذن نقول هذا مخالف لظاهر النص. ثانيا مخالف لإجماع السلف، لأنه ما في ولا واحد فسر الاستواء بخلاف الظاهر. ثالثا مخالف للغة، لأنه لا يعرف الاستواء في اللغة استوى على، أن استوى يأتي بمعاني استوى على واستوى إلى واستوى والواو بالواو، استوى الماء والخشبة، ويأتي بدون إضافة، يعني يأتي أربع بأربع صيغ: استوى على، يعني يضاف إلى على ويضاف إلى، والثالث مع الواو، والرابع بدون شيء. نأخذها واحد واحد. إذا أضيف إلى على ثم استوى على العرش، هذا معناه في اللغة على واستقر، هذا ما في خلاف بين أهل اللغة ولا يعرف غير هذا المعنى. الثاني استوى إلى ثم استوى إلى السماء، إيش معنى استوى إلى؟ إذا جاء، إذا عدي بإلى إيش يكون المعنى؟ أي قصد. ثم استوى إلى السماء قصد، بعضهم يقول على وارتفع، كلها مروية عن السلف. ثم استوى إلى السماء أي قصدها، والقول الثاني أي ارتفع إلى السماء، هذه كلها صحيحة، قصد أو على وارتفع، لكن بدون استقر، استوى إلى أي قصده وارتفع إليه، كلها معاني واحدة، كلها بعضها يكمل معها قصده وارتفع إليه. الثالث استوى الماء والخشبة، بمعنى إيش؟ تساوي، تساوي، استوى الماء والخشبة أي تساوي، هذا معروف أيضا. وإذا جاء بدون تعدية وش يكون معناه؟ ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما. استوى يعني نضج وتم نضجه. نقول استوى الطعام، استوت الثمرة يعني تم نضجها. والإنسان يتم نضج عقله في 40، فلما بلغ شده على شد يبدأ بعد 30 ويستوي يصل إلى الكمال في 40. وغالب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبعثون في 40، لكن يوسف عليه السلام قبل. قال تعالى ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما. طيب شو الفرق؟ هذا استطرى أدنى ما نعمل، ما هو الفرق؟ لماذا موسى تأخرت بعثته إلى 40 ويوسف عليه السلام بعث قبل ذلك؟ نقول على حسب المهمة المنوطة بكل واحد. أيهما أعظم مهمة؟ موسى بلا شك، لأنه أرسل إلى يعني الطاغية فرعون الذي يدعي الربوبية، يقتل أولاد ويستحي النساء ويقول أنا ربكم الأعلى، فلا شك هذا يعني مهمة شديدة عظيمة. أما يوسف عليه السلام فهو يعني يعلم ويدعو إلى الله بدون يعني مشقة شديدة كما حصل لموسى عليه السلام. إن هذه معاني الاستواء في اللغة، هذه معاني الاستواء في اللغة. إذن نعود إلى المسألة، مسألة الرد. أولا مخالف لظاهر النصوص، ثانيا مخالف للإجماع، وثالثا ليس عليه دليل، ونأتي لدليلهم هذا، ورابعا مخالف للغة. لا يعرف الاستواء في اللغة إلا بمعنى على واستقر، استوى على. ثم نقول هذا البيت، ثم أيضا فيه رد خامس، نقول إذا فسرنا استوى بمعنى استولى يلزم عليه لوازم باطلة لا بد منها، لا محيص عنها. الأول أن يكون العرش، إذا قلنا استوى أي استولى، يفهم منه أن العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض كان ملكا لغير الله. هذا كفر، هذا كفر. من زعم أن شيء مخلوقات الله في ملك غير الله هذا كفر، في شرك في الربوبية والعياذ بالله، شد من شرك الألوهية. لأنه يقول جل وعلا الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إذن قبل خلق السماوات والأرض كان العرش في ملك غيره، إذن هذا محظور كفر. ثانيا أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد إيش؟ مغالبة، ولا لا؟ فلان استولى على البلد الفلاني، استولى عليه بحرب ولا بدون حرب؟ بحرب، لابد من حرب. ومن الذي يحارب الله تبارك وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى هو رب العباد، وما عداه مربوب مخلوق ضعيف. فمن زعم أن أحدا يحارب الله فهذا أيضا كفر. ثم في محظور ثالث أنه إذا قلنا استوى بمعنى استولى أنه يجوز أن نقول إن الله استوى على الأرض، ولا لا؟ لأنه ملكه. واستوى على الجبال مثلا، استوى على البحار، ومعلوم أن هذا لا يوصف به الله تبارك وتعالى. وذلك يقول على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. اشتفى من هذا السياق الرحمن على العرش استوى، هذا وش يدل عليه؟ على التخصيص، لأنه قدم المعمول على العامل. لو قال الرحمن استوى على العرش هذا ما في تخصيص، لكن إذا قدم المعمول الحق التأخير. أصل الكلام استوى الرحمن على العرش، الفعل يكون في البداية ثم يأتي الجار المجرور أو المفعول، لكن ما قدم المعمول هو الجار المجرور. على العرش استوى، مثل وعلى الله فتوكلوا، هذا يدل على الحصر. إذا نقول لا يجوز أن يقول إنسان الرحمن استوى على الأرض أو على الجبال أو على الشجر أو على البحار، هذا تنقص لله تبارك وتعالى. وإذاك الله عز وجل حصر استواء على العرش. طيب نأتي البيت الشعر هذا، نقول هذا البيت أولا تركوا جميع الآيات وسبع آيات من القرآن وأخذوا بيت شعر. طيب من القائل؟ من قائل هذا البيت؟ ما يعرف، قال هذا البيت مجهول. ولو جاءنا حديث ليس له رواة معروفون يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل. لو في راوي واحد مجهول ما يقبل. كيف بهذا البيت الذي لا يعرف له قائل؟ هل هو قبل تغير اللسان أو بعد تغير اللسان؟ لأن الأشعار التي بعد تغير اللسان هذه ما يحتج بها على اللغة، لأن اللسان تغير، دخل العجم في الإسلام وغيروا في لغة العرب، فبعد تغير اللسان لا يحتج بالأشعار لأن فيها مخالفة للغة. إذن هذا البيت نقول لا يعرف له قائل، فكيف يجعل حجة؟ تترك النصوص والإجماع واللغة لأجل هذا البيت المجهول، المجهول قائله. ثم أيضا لو تنزلنا وجينا يعني نفسر هذا البيت كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال يعني ثم استوى بشر على العراقي، يعني معناه استوى على سرير إيش؟ ملك العراق. يعني معروف أنه لا يمكن يستوي على العراق، لو كان المراد استوى يعني استولى على العراق لقلنا عبد الملك بن مروان أولى بذلك، لأن بشر أمير عنده، أمير عنده الذي أرسله يفتح العراق. فإذا البلد إذا فتح ينسب لمن؟ للخليفة، ولا ينسب للأمير الذي فتحه بأمر الخليفة. فهذا يعني ليس المراد الاستواء اللي هو الاستيلاء، إنما المراد الاستواء على سرير مملكة العراق. إذا هذا البيت، حتى هذا البيت نقول هو يعود إلى معنى الاستواء المعروف، أنه على واستقر على إيش؟ على سرير المملكة، أنه أمير العراق يكون له مجلس كرسي سرير يستوي عليه يجلس عليه ويستقبل الناس، هذا المعروف في عند جميع الأمراء أنه كله مكان للإمارة، بيت الإمارة يستوي على مجلس معين سرير أو كرسي أو ما شابه ذلك. إذن حتى على هذا، حتى هذا البيت يعود إلى المعنى المعروف في اللغة وليس مراد به الاستيلاء. طيب نرجع إلى اللوازم التي يدعون أنها تلزم من تفسير الاستواء بالعلو والاستقرار. ثلاثة محاذير ذكروها، قالوا الأول أن يكون محتاجا إلى العرش، وهذا لا شك أنه لا يوصف الله تعالى به، فكيف نجيب عن هذا الإراد؟ هل يلزم من استواء الله تبارك وتعالى على العرش أن يكون محتاجا إلى العرش؟ ما يلزم، نقول هذا هو استواء المخلوق. وهذه مرت معنا كثيرا أنهم مثلوا أولا ثم عطلوا، يعني فهم لم يفهموا من استواء الله إلا كاستواء المخلوق، فلما فهموا هذا الفهم جاءت هذه المحاذير. لأن المخلوق صحيح، المخلوق إذا جلس على سرير محتاج إليه ولا لا؟ محتاج، لو سحب من تحته سقط، إذا السرير يحمله، هذا هو المخلوق، لأن المخلوق ناقص ضعيف محتاج إلى غيره. لكن الله عز وجل يقول عن نفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إيش معنى القيوم؟ أي القائم بنفسه القائم على غيره، صيغة مبالغة. فالله سبحانه وتعالى هو القيوم، كيف يحتاج إلى العرش؟ كيف يحتاج إلى شيء من مخلوقاته؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم على جميع الخلائق، يمدها بالوجود ولو تخلى عنها لهلكت. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إذن العرش هو الذي محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي خلقه والذي يمده بالبقاء، والملائكة الذين يحملون العرش الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدهم بالقوة ليحملوا بها العرش. فإذا هذا لازم غير صحيح باطل، ونتج من القياس قياس الخالق على المخلوق. طيب المحظور الثاني ما هو؟ قال يكون جسما. هذه الكلمة يخوفون بها، لو قلنا أنه استوى يكون جسم، من هذه صفات الأجسام يكون جسم على جسم. طيب ماذا نقول في الرد؟ ماذا تعنون بالجسم؟ لأن هذه كلمة لم ترد في القرآن ولا في السنة، وإذا جاءت كلمة محتملة ولم ترد في الكتاب ولا في السنة لا نثبتها ولا ننفيها إذا لم يكن فيها معنى واضح، تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى غير صحيح، ما نثبت حتى لا ننفي المعنى الصحيح، أقصد لا ننفي حتى لا ننفي المعنى الصحيح، ولا نثبت يعني مطلقا لئلا نثبت المعنى المحظور. فنستفصل نقول ماذا تريدون بالجسم؟ إن قالوا نريد بالجسم الجسم المركب من اللحم والعظام والعصب والأعضاء، نقول الله عز وجل ليس كذلك، ليس كمثل شيء والسميع البصير، إذا ننفي هذا لكن بعد أن فسروه. وإذا قالوا نريد بالجسم الذات المتصفة بصفات الكمال من السمع والبصر والوجه واليد والقدم، نقول الله سبحانه وتعالى موصوف بذلك، له ذات متصفة بصفات الكمال من الوجه والعين والسمع والبصر واليد والقدم والساعد والحق إلى غير ذلك ما ورد في الكتاب والسنة. إذن هذه كلمة جسم، هذه كلمة يراد بها التخويف والتمويه، فأهل السنة يستثبتون ماذا تريد بالجسم. بقية الثالثة والشيء يقول يكون محدودا. مش معنى محدود؟ يعني يحيط به العرش، هذا أيضا زعم باطل. هذا واستواء المخلوق، إنسان جلس على كرسي فالكرسي إيش؟ يحيط به، وكذلك إذا جلس على غيره، فالكرسي إما بقدر الجالس أو أوسع، جلس على سرير السرير أوسع يحيط به وزيادة، فهذا نتج من خلال القياس، قياس الخالق على المخلوق. طيب لو قال شخص هل الله يوصف بالحد ولا ما يوصف بالحد؟ نقول جاء عن السلف إثبات الحد، ذكر للإمام أحمد، ذكر الخلال قال قيل للإمام أحمد رحمه الله إن عبد الله بن المبارك سئل كيف نعرف ربنا، قال هو مستو على عرشه بحد، فقال الإمام أحمد رحمه الله هو عندنا كذلك، وكذلك قال إسحاق بن راهوية. هؤلاء ثلاثة أئمة من كبار أئمة الإسلام كلهم أثبتوا الحد، قاله ابن مبارك ثم يد الإمام أحمد ونقل عن إسحاق بن راهوية، قال من كبار أئمة السلف. طيب قال ومستوى على عرشه بحد. طيب ما معنى الحد هنا؟ الحد يعني ليس معناه أنه محدود، أن العرش يعني أكبر من الله ومساوي لا، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، لكن ما من موجود إلا وله حد ينتهي إليه، والذي ليس له حد هو العدم، فله حد لكن لا يعلمه إلا هو جل وعلا. فقولهم بلا حد هذا يراد به إنكار وجود الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما خبر الجهمية في المحنة قال يا بني إنهم يدورون على الإلحاد وإنكار وجود الخالق، لأنهم يقولون ليس مستوين على العرش. طيب وين يقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه؟ طيب وين الله؟ ولا يجوز أن تسأل عنه بأين، يعني سيريدون أن يقولوا لا إله لكنهم لا تجرؤون أن ينطقوا بهذه الكلمة الصريحة، فينكرون الأسماء، ينكرون الصفات، ينكرون أنه جسم، ينكرون أنه مستوى على العرش، ينكرون أنه يقولون ليس في جهة، وهكذا يأتون بصفات النفي، لا فوق لا تحت، لا ليس بسميع ولا بصير ولا كذا ولا كذا، تعطيل ونفي. كما قال بعض السلف لو قيل لهم صفوا العدم لم يصفوه بأكثر من هذا، فهم يدرون حول التعطيل وإنكار الخالق وإنكار وجود الخالق جل وعلا. إذن ما في معنى يقول له حد لكن الله أعلم به، له حد لكن لا يعلمه إلا هو جل وعلا. إذن يقول هذه كلها من باب التهويل والتخويف من هذه، من إثبات هذه الصفة. هذه الصفة ثابتة بالكتاب وبسبع آيات من كتاب الله جل وعلا. وأيضا ذكر المؤلف بعض الأحاديث في الدلالة على إثبات هذه الصفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري. يعني وجه الاستدلال واضح من الحديث، كتب عنده فوق عرشه، إذن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، كتب عنده فوق العرش، فالكتاب الذي فينا رحمتي تغلب غضبي عند الله وهو فوق العرش، هذا يعلى أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، إلى أن قال في العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وفيه علة. نعم، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أظن أقرأ في الشرح ولا لا؟ على كل حال حديث معروف سمى حديث الأوعال، حديث الأوعال، وحديث ضعيف في أكثر من علة، فيه سماك محرب يتلقن، وهذا يعني يضعف الراوي، يعني ينسى ثم يرد عليه أحد الحاضرين فيقول كما قال، هذا يدل على ضعف الراوي. إذا قبل المفروض يحدث من حفظه، ما يقبل من الجالسين، ثم ما يعرف من هو الذي لقنه هذه الكلمة، يعني هذه الكلمة قالها الراوي مجهول قائلها، فإذا لا يكون هذا ضعف الراوي. في عبد الله بن عميرة فيه جهالة، وأيضا فيه انقطاع بين ابن عميرة وبين الأحنف ابن قيس. إذن هذا الحديث نقول لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثبوت استواء العرش من السنة في الحديث الأول، إن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش، دليل من السنة على ثبوت الاستواء على العرش. طيب ما هو الكرسي؟ العرش عرفناه هو سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا، لكن الكرسي ما هو؟ موضع القدمين. هذا ثبت عن صحابيين ابن عباس وابي موسى رضي الله عنهما، ثبت ذلك عنهما. وهل هذا له حكم الرفع ولا ما له حكم الرفع؟ يعني هذا من قول أبي موسى وقول ابن عباس رضي الله عنهما لم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لا حكم الرفع، لأنه لا يقال من جهة الرأي والاجتهاد، هذا أمر غيبي، وخصوصا أبو موسى رضي الله عنه لا يعرف أنه يأخذ من أهل الكتاب، وهذا شرطان لثبوت الرفع، أن لا يكون للرأي فيه مجال، والشرط الثاني أن لا يعرف الراوي بالأخذ من أهل الكتاب. إذا عرف أنه يحدث مثل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وجد زاملتين في معركة اليرموك، يعني بعيرين محملان، وجد بعيرين محملين بالكتب من كتب بني إسرائيل، فأخذهما وصار يقرأ في هذه الكتب ويحدث عن بني إسرائيل. فإذا قال عبد الله بن عمرو حديثا أو كلاما لم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل، لأنه يحدث عن بني إسرائيل، فاحتمال أنه أخذه من بني إسرائيل. الكرسي موضع القدمين. طيب لو قال قائل هل الكرسي كبير، هل هو أكبر من السماوات والأرض؟ هذا موضع القدمين فقط، ومعروف أن الملوك يعني والله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، ملوك البشر إذا جلس الملك على السرير وش يكون تحت رجليه؟ كرسي، يكون كرسي يعني شيء مثل الكرسي يضع عليه قدميه. فالله سبحانه وتعالى قد استوى على العرش، وهذا الكرسي موضع القدمين لله عز وجل. ما سعت هذا الكرسي؟ ما سعت في القرآن ماذا يقول الله عز وجل؟ وسع كرسي السماوات والأرض، يعني الكرسي أكبر من السماوات والأرض حتى تعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. موضع القدمين هذا أكبر من السماوات والأرض، مع أن السماوات هائلة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. حتى قال بعض علماء المعاصرين يعني إن الكون يتسع، سبحان الله، الله أعلم بثبوت هذه الآية تشير يعني فيه احتمال، يعني يقولون إن السماء تتوسع على مر الزمن ليست ثابتة، يعني الذي يتصور إنسان أن السماء ثابتة، خلق الله وبقيت كما خلق، لا يقول أهل الفلك إن السماء تتسع على مرور الزمن، سبحان الله. والآية تشير إلى هذا، وإنا لموسعون، هذه فيها استقبال، ما قال وقد أوسعناها، وإنا لموسعون، هذه فيه إشارة إلى المستقبل. فإذا كانت هذه السماوات الهائلة التي لا يعلم قدر أو عظمة إلا الله، تكون في الكرسي كسبعة دراهم، سبع سماوات كسبع دراهم في فلات من الأرض، كما جاء عند الإمام أحمد من طريقين، في كل واحد منهما ضعف لكنه ينجبر، هذا وهذا في ضعف هنا وضعف هنا ينجبر، حسنه الألباني رحمه الله بمجموع الطريقين. فإذا الكرسي أكبر من السماوات والأرض، السماوات هذه السماوات العظيمة في الكرسي كأن سبعة دراهم ألقيت في فلات من الأرض، الفلات هي الأرض المستوية الواسعة، يقف الإنسان يرى مد النظر، هذه الفلات سبعة دراهم ألقيت في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على سبعة دراهم، يعني كذلك الكرسي في العرش كأنه حلقة ملقاة في فلات من الأرض، فمن يستطيع أن يتصور هذه العظمة؟ إذن أنت أيها الإنسان يعني نقطة لا ترى إلا بالمجهر وقل الله أكبر، الإنسان يعني يشمخ بأنفه، يتكبر، يتجبر، ويعصي، يحارب الله، يبارزه بالمعاصي، وكأنه يقول ما حد قدي، وهو في الواقع لا شيء، لو قارنته بهذه المخلوقات لا شيء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأين أنت في هذا الكون الهائل؟ والأرض هذه اللي يتطاحن عليه البشر، وفيها مليارات البشر، وفيها البحار والجبال والفيافي والصحارى، أشياء لا يمكن يحصي إلا الله، يأجوج وماجوج موجودون في الأرض ولا أحد يعرف مكانهم، فقولهم اكتشفنا الأرض ورسموا خريطة للعالم كل هذا كذب وتضليل، أين يأجوج وماجوج؟ فهذه الأرض التي يعيش عليها يعني أمم لا يحصي إلا الله من الإنس والجن والبهائم والحشرات، هذه بالنسبة للكون صغيرة لكبيرة، صغيرة جدا، ليست شيء بالنسبة للسماوات، والسماوات ليست بشيء بالنسبة للكرسي، والكرسي ليس بشيء بالنسبة للعرش، فكيف بالله؟ وذلك تقول الله أكبر في كل ركعة وفي كل حركة، في كل نقلة من نقلات الصلاة يقول المصلي الله أكبر. الأذان في 6 تكبيرات، الإقامة في 4 تكبيرات، الصلاة كل انتقال تكبيرة ما عدا الرفع من الركوع، من أجل ترسيخ هذا المعنى في القلوب. الله سبحانه وتعالى أعظم من أن تحيط به العقول. وإذا يقول جعل جل وعلا ولا يحيطون به علما، يعني أعلمنا الله سبحانه وتعالى أشياء قليلة جدا من عظمته وصفاته، وما خفي علينا أعظم. لكن الإنسان كما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والعرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا العرش الهائل خلق من خلق الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك وناس ومسلم وغيرهما من الأئمة. أأمنتم من في السماء، يعني هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. طيب هذه قد تستشكل، لأن في الأصل فيها أنها للظرفية، فكيف نفهم هذه الآية أأمنتم من في السماء؟ والله سبحانه وتعالى يقول على العرش استوى، فكيف نجمع بين آيات الاستواء العرش وبين هذه الآية من في السماء؟ نقول هذه وجب أحد توجيهين. الأول نقول السماء أي بمعنى العلو، هذا صحيح في اللغة وله دليل. ما هو الدليل؟ قوله تعالى وأنزل من السماء ماء، ومعلوم أن الماء لا ينزل من السماء الدنيا إنما ينزل من العلو من السحاب. إذن هذا دليل القرآن على أن السماء يطلق ويراد به العلو، وليس شرطا يكون مراد به السماء المبنية. أحيانا يراد به السماء المبنية، أحيانا يراد به مجرد العلو. لكن هذا التوجيه قد يصعب في نص آخر في حديث الصعود بالروح، حديث البراء رضي الله عنه في الصعود الملائكة بروح المؤمن يصعدون بها من سماء إلى سماء. في الحديث قال حتى ينتهوا بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. هذا نص صريح أن السماء مراد بها المبنية. وقال فيستفتحون فيقال من؟ يقال فلان وفلان بأحسن أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيقول مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابشري بروح الريحان ورب غير ضمان، تفتح لها أبواب السماء فيدخلون. ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. قال حتى ينتهى بها أي بالروح إلى السماء التي فيها الله عز وجل. هذا كيف نوجهه؟ أنا قلنا السماء العلو ما يصلحنا، إذن كيف نجيب عن هذا؟ نجيب عليه بالجواب الثاني، نقول إن فيه الأصل فيه يعني الغالب عليها الظرفية، ولكنها قد تأتي بمعنى على، وهذا له دليل من القرآن معروف، وقوله تعالى عن فرعون اللعين ولأصلبنكم في جذوع النخل. مش معنى في جذوع النخل؟ يعني على، ما أحد يفهم أنه يشق الجذع ويدخل الشخص. في أحد يفهم هذا؟ لا. إذن قوله في جذوع يعني على جذوع النخل من خارج، يعني ما يشق الجذع يدخل الشخص، إنما يربطه على الجذع من الخارج، يعني على الجذع. صلبنكم في جذوع أي على جذوع النخل. طيب في دليل ثاني؟ نقول نعم في دليل ثاني. قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ايش معنى في الأرض؟ على الأرض ولا شك واضح مسيروا في الأرض أي على الأرض. إذن هذا دليل عن القرآن على أن في تأتي أحيانا بمعنى على. إذن هنا تحمل على معنى على بدليل إيش؟ بدليل آيات الاستواء. الرحمن على العرش استوى حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله أي التي عليها فوقها السماء السابعة ثم البحر ثم الكرسي ثم العرش يعني إلى السماء التي عليها أي فوقها الله عز وجل. إذن لا إشكال في هذه الآية أو في الحديث الآية هذه أمنتم من في السماء يصلح التوجيها إما نقول السماء في العلو أو في السماء أي على السماء. أما حديث ربنا الله الذي في السماء يعني المعنى صحيح لكن حديث ضعيف لكن حديث الجارية صحيح رواه مسلم أين الله قالت في السماء يعني لو تقول لأحد من أهل البدع الله في السماء كان يمكن يقتلك قل أنت الآن تنقصت الله والسماء تحويه وكذا وجسم وفي جهة ومحدود إلى آخره. لكن هذه الجارية العمى بالفطرة والسليقة لأنها لم تكن عالمة أما ترعى الغنم في البر ضربها معاوية رضي الله عنه صكها لما جاء الذب وأخذ شاتا يعني قال وأنا من بني آدم آسف كما يسفون فصككتها صكة صفعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائت بها فجاء بها فسألها قال أين الله هذه جارية أمة على الفطرة ما حضرت دروس ولا درست في كليات ولا شيء قالت إيش في السماء بالفطرة. قال لها من أنا قالت أنت رسول الله فحكم لها النبي صلى الله حكم لها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان قال اعتقها فإنها مؤمنة. سؤال بسيط جواب على الفطرة في السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وأيضا في حديث آخر إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعتنا الملائكة في رواية الذي إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. هذا نص في صحيح مسلم في ذكر أن الله في السماء. إذن في آية في حديث أن الله سبحانه يخبر عنه أنه في السماء ويوجه كما سبق. حديث أيضا عمران ضعيف وقال النبي عليه الصلاة والسلام لحصين وهو والد عمران رضي الله عنهما كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. فبعض العلماء يقول هذا الدعاء له شواهد فدعاء له شواهد تقويه أما القصة ضعيفة لكن الدعاء له شواهد فينبغي الإنسان أن يحفظ هذا الدعاء وأن يكثر من دعاء عظيم اللهم ألهمني رشدي فألهمها فجورها وتقواها. أن العبد ضعيف ولا قدرة له على الهداية إلا بتوفيق الله يلهمه الله سبحانه وتعالى الهداية فيهتدي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني أو وقني شر نفسي. النفس أمارة بالسوء وفيها شر كثير ولا سلامة من شرها إلا إذا وقاك الله سبحانه وتعالى. ما أعرف. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء يعني كان الأولى بالمؤلف رحمه الله تجنب هذه الأحاديث الضعيفة لأن المعنى ثابت ولا بنصوص صحيحة ولا حاجة إلى هذه الأحاديث الضعيفة وهذا الأثر الذي لا يعرف له سند، فالأولى الاقتصار على النصوص الثابتة. عندك آية آمنتم من في السماء، وعندك حديث إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، وحديث الجارية أين الله قالت في السماء، هذه فيها كفاية. ورواه أبو داود في سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين السماء إلى السماء، يعني هذا حديث الأوعال وسبق أنه ضعيف. فهذا هما أشباه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيل. يعني السلف أجمعوا بالسكوت عن بيان شيء يخالف ظواهر النصوص، ومعناها واضح، فما دام أنهم سكتوا فهم أقروا بهذه المعاني وقبلوها، هذا إجماع. لو كان في معنى غير الظاهر لبينوه. وفق الله الجميع ويحب ويرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. يعني باقي العلو الارتفاع، العلو هذا نتحدث إن شاء الله في الدرس القادم.